بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: كتاب البيع، إلى أن قال: باب الشركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن فرغ رحمه الله من الوكالة ترجم بقوله باب الشركة، والمناسبة بين البابين ما سيأتي من أن الشريك يتصرف في نصيبه بالأصالة، ويتصرف في نصيب شريكه بالوكالة. وقوله باب الشركة أي جسم شركة، وبعضهم يترجم بالشركات لتنوع أنواعها، لتعدد أنواعها. وهذا الباب يشتمل على 7 مسائل تعريفها وحكمها ودليلها وأنواعها وشروطها وأركانها وآثارها، ويمكن أن يزاد نوع عقد الشركة. فأما تعريفها فسيأتي في كلام المصنف بأنها اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. وهذا التعريف يشتمل على نوعين من أنواع الشركات سيأتي ذكرهما. وأما من جهة اللغة فالاشتراك هو الاختلاط، وأما حكمها فهي جائزة ومشروعة، وقد تطرأ عليها الكراهة إذا وقعت مع كافر أو مع من يغلب على ماله الحرام، وقد تحرم إذا كانت في نشاط محرم أو تتعامل بالربا. دليلها، دليل المشروعية، الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والخلطاء هم الشركاء، وهذا في أخبار من قبلنا من خبر داود عليه السلام، ولم يأتي في شريعتنا ما يخالفه، بل جاء ما يقره ويؤيده. ومن الأدلة في الكتاب قوله عز وجل: فهم شركاء في الثلث، وهو دليل على نوع من أنواع الشركات وسيأتي. ومنها أيضا قوله عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. ومنها أيضا قوله عز وجل: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، فجعل الورق في ملك الجميع. وأما أدلة السنة فمنها الحديث القدسي الذي رواه أبو داود في سننه، وهو قوله سبحانه وتعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. ومن أدلة السنة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أعتق شركا له في عبد، من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر: من أعتق له شركا في عبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم. وقد وقعت الشركة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم على جوازها، وهي على أصل الإباحة في المعاملات على اختلاف بينهم في أنواعها أو فيما يجوز من الأنواع التي سيأتي ذكرها. والنظر الصحيح يدل عليها، يدل على جوازها، فإن بعض الناس يملك المال ولا يملك حسن التصرف، وبعضهم عنده القدرة على التصرف لكنه لا يملك المال، فيستعين هذا بهذا. أما أنواعها فإن الشركات تتنوع أنواعا، وهي في الجملة ثلاثة أنواع: شركة إباحة، وشركة ملك، وشركة عقد. شركة الإباحة اشتراك جماعة في مباح، والاشتراك هنا يقع للعامة، لعامة الناس، فهم شركاء في المباح في البر والبحر والجو. دليله قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وهذه المباحات تملك بالحيازة، قد قال عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاثة، وهم شركاء في أعيان المباحات وفي استحقاقها. فمن الاستحقاق قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فالناس يشتركون في استحقاق إحياء الأراضي بشرطها كما سيأتي في إحياء الموات. هذا النوع الأول، شركة الإباحة. النوع الثاني شركة الملك، وهي على قسمين: شركة جبرية وشركة اختيارية. فالشركة الجبرية هي التي تقع دون اختيار من الشريكين أو من الشركاء، كأن يموت المورث ويخلف جماعة من الورثة، فهم شركاء في التركة، إما على التساوي كما لو كانوا أبناء، وإما على اختلاف كما لو كانوا من البنين والبنات أو من غير أولئك من الورثة. كذلك من الشركات، من شركة الملك الجبرية، إذا أوقفت الدار على جماعة معينين فإنهم يملكون العين أو يملكون المنفعة. وأما الاختيارية فهي التي تقع باختيار الشريكين أو الشركاء، كأن يجتمع اثنان أو أكثر في شراء بيت ينتفعان به أو أرض، أو يوهب لهما بيت أو أرض أو سيارة فيقبلان الهبة، فتقع الشركة في هذه العين بينهما. وذكر بعض الفقهاء في شركة الملك أنها تقع في ثلاث: في الغنيمة، وفي الإرث، وفي الابتياع، كما قلنا، كما لو اشتروا أرضا أو سيارة وصاروا شركاء فيها. هذه شركة الملك أو شركة الأملاك، وستأتي في كلام المصنف، وهي التي أشير إليها في التعريف بقوله: اجتماع في استحقاق. فهؤلاء الملاك يستحقون أنصبة على الشيوع. في شركة الأملاك يكون الملك على الشيوع، فلو كانوا شركاء في أرض فملكهم لهذه الأرض على الشيوع. النوع الثالث شركة العقد أو شركة العقود، شركة العقد باعتبار الجنس أو العقود باعتبار أن باعتبار تنوعها. شركة الملك قد تقع في الأعيان وقد تقع في المنافع وقد تقع فيهما. شركة الملك التي تقدمت قد يشترك الورثة أو الموصى له في العين أو يشترك في المنفعة أو يشترك فيهما، فإنه يتصور أن يملك العبد أن يملك المنفعة دون العين، دون العين، كما في بعض صور الوصية وتأتي إن شاء الله في الوصايا. شركة العقد النوع الثالث تتنوع، هي أيضا أنواع، وهي التي أشار إليها في التعريف المتقدم: اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي التي لا تنعقد إلا بإيجاب وقبول. هذه شركة العقود لا تنعقد إلا بإيجاب وقبول، وهي في الجملة ثلاثة أنواع: شركة في الأموال أو شركة في الأعمال أو شركة وجوه. ويمكن أن تفصل هذه الثلاثة إلى خمسة أنواع كما فصلها فقهاء الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، فيجعلونها شركة عنان وشركة مضاربة وشركة أبدان وشركة وجوه وشركة مفاوضة، وستأتي إن شاء الله في كلام المصنف. من شركات العقود أيضا يمكن أن نزيد الشركات المعاصرة، هذه لم يجري لها ذكر في كلام المتقدمين. والشركات المعاصرة أيضا تتنوع أنواعا، منها الشركات القابضة والشركات التضامنية والشركات المساهمة، وهي أشهرها. والفرق بين التضامنية والمساهمة أن التضامنية في رؤوس أموال محدودة والشركاء هم الذين يديرون الشركة، وأما الشركة المساهمة فإنها تبنى على تملك الأسهم، تقسم إلى أسهم، ينقسم رأس مالها إلى أسهم كثيرة جدا، وهي الشركة المناسبة لرؤوس الأموال الضخمة، وهي أي هذا النوع من الشركات لا يصدر في نظام الشركات السعودي إلا بمرسوم ملكي، هذا من شرطها حتى يحتاط للمساهمين. فرأس مالها يتكون من أسهم لها عدد محدود لكنه كثير، يكثر بقوة الشركة وقوة نشاطها، وتتميز هذه الأسهم بأنها متساوية القيمة في الأصل. قد يكون هناك أسهم تميز، هذه لا نتشتت معها. ومن الصفات المعتبرة للأسهم أنها تكون قابلة للتداول، قابلة للتداول. وفي الشركات المساهمة لا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا يقل المساهمون فيها عن خمسة، وهذا يندر، يندر أن يكونوا على هذا العدد. ولها أحكام أي الشركة المساهمة، نذكرها هنا ثم لا نعود إليها فيما يأتي من كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. من أحكامها أن مسؤولية الشركاء بقدر أسهمهم، ومنها مما تختص به أنها لا تفلس بإفلاس أحد المساهمين أو أحد الشركاء، ومنها أنها تمتاز بأنها لا تنفسخ بموت أحدهم بخلاف الشركات التي ستأتي معنا، الشركات التقليدية، ولا تنفسخ أيضا بتنازله عن أسهمه. والأسهم كما قلنا قابلة للتداول، ولا يمكن إنشاؤها إلا بإقرار الدولة كما ذكرنا، حتى تطمئن لأحوال المساهمين، حتى لا يغرر بهم أو يدخلوا في أنشطة غير مباحة أو محظورة أو وهمية. ولهذه الشركات مجلس إدارة ولها مصاريف، ولا تبدأ في نشاطها إلا بعد ما يسمى بالاكتتاب، ثم توزع الأسهم على المساهمين. والسهم الواحد له قيمة اسمية، وله قيمة حين الإصدار، وله قيمة سوقية عند التداول، وله قيمة حقيقية تستخرج بعد خصم الديون والالتزامات التي تكون على الشركة. الأصل في الشركات المساهمة أن يكون لها مؤسس، وهم مجموعة يجتمعون، أو تاجر كبير، أو الدولة كما في شركة أرامكو مثلا أو شركة سابك، فالدولة هي التي أنشأت ثم طرحت الأسهم للمساهمين. ما هو تكييفها على ما سيأتي من شركات؟ هناك خلاف بين الفقهاء المعاصرين، منهم من يكيفها على الشركات التي ذكرها الفقهاء، ومنهم من يقول الشركات التي ذكرها الفقهاء إنما تفقهوا فيها حينما وجدت في زمانهم، فهذه كذلك ليس من الضروري أن نلحقها بنوع واحد، قد نلحقها بنوعين أو بثلاثة، وقد نجعل لها حكما خاصا. المهم فيها أن لا تشتمل على شروط تخالف الشريعة، هذا ما يمكن أن يقال ولا ويقبح بطالب العلم أن يجهله في الشركات المعاصرة كرؤوس أقلام أو مسائل فيها، وأما البحث فيها فطويل. من جهة حكم المساهمات، والفقهاء يقسمونها إلى شركات مباحة ومحرمة ومختلطة باعتبار نوع النشاط أو باعتبار كيفية التصرف في الأموال، من جهة الاقتراض بالقروض الربوية أو لا، وهل هي طاغية على رأس المال أو هي قليلة، وهل يتسامح فيها أو لا يتسامح فيها، ومن جهة أيضا النظر في حلها وعدمه من جهة نوع النشاط. فالشركات التي تتاجر في الخمور أو في تربية الخنازير أو في زراعة القات أو المخدرات، هذه مجمع على تحريم المساهمة فيها. كذلك الشركات التي تقوم على الربا، الشركات الربوية من البنوك الربوية، أو الشركات التي إنما تتعامل في بيع النقد على صفة غير شرعية، فالعلماء المعاصرون مجمعون إلا من شذ من بعض العصرانيين الذين تسامحوا في بعض الصور الربوية. وينبغي لطالب العلم أن يلتزم أقوال الأئمة وأصول الشريعة في محاربة الربا ولا يتأثر، لأن الطرح كثير في محاولة تسويغ الكثير من المعاملات التي فيها اختلاط أو فيها حتى حرمة. وآخرها في هذا الأسبوع أحد المنتسبين إلى العلم جوز الأخذ من القروض الربوية بحجة أن الأمر يسير، ولأن الزيادة التي توضع عليه إنما هو لمدافعة ما قد يطرأ على البنك من خسائر، وهم لا يريدون حقيقة الزيادة وغير ذلك. والعلماء رحمهم الله مشايخنا كانوا على أشد ما يكون حراسة لهذا الجانب، وكانت عبارتهم قوية ضد من تساهل فيها، ولهم فتاوى وقرارات في أناس بأسمائهم، ويمكن أن يراجع هذا في كتاب إرسال الشواظ، أشرنا إلى شيء من هذا مما ذكروه رحمة الله تعالى عليهم. كذلك المجامع الفقهية قائمة بفضل الله عز وجل بدورها في حراسة العقود الإسلامية والشركات المساهمة وغيرها مما قد يقدح في 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 جوازها، لأن الشريعة ما جاءت إلا باليسر، ما جاءت إلا باليسر، وتحريم الربا إنما هو لحماية الأفراد وحماية المجتمع، وليس فيه تضييق على الناس في شيء، بل إن كثيرا من الشركات الغربية اتجهت إلى الأنظمة المصرفية الإسلامية بسبب ما تحققه من أرباح مع أمن من الغرر والمقامرة والميسر الذي يفعلونه. استطردنا، نعود إلى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه، لكن لعلنا لا نعود إلى الشركات المعاصرة، وينبغي أن إذا أراد طالب العلم أن يتفقه فيها أن يقرأ البحوث التي نشرت في مجمع المجمع الفقه الإسلامي الدولي، فإنهم بحثوا الشركات من جهة التكييف المساهمة المعاصرة، ومن جهة جواز المساهمة فيها، ومن جهة زكاة أسهمها بالنسبة للمساهم أو للمضارب. قال رحمه الله: باب الشركة، أي سأذكر لك في هذا الباب الأحكام المتعلقة بالشركة. نعم.
قال رحمه الله: بوزن سرقة ونعمة وتمرة.
فلها ثلاثة أوزان: شركة وشركة وشركة. شركة كسرقة ونمرة، وشركة كنعمة، وشركة كتمرة. نعم.
قال: وهي نوعان: شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة الاثنين فأكثر.
ثبوته بوقف أو وصية الجماعة أو بإرث، أما السفينة فكانت لمساكين، هم شركاء في هذه السفينة، فهم شركاء في الثلث. هذه شركة الملك التي ذكرنا. المصنف ما ذكر الشركة في المباح، شركة الإباحة. نعم.
قال: أو شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه.
من بيع وإجارة ورهن ونحو ذلك من التصرفات الجائزة. نعم.
قال: وهي، أي شركة العقود، وهي المقصودة هنا أنواع خمسة.
وهي بالتتبع والاستقراء شركة العقود، وهي اختيارية. شركة العقود لا تكون إلا بالاختيار، ولذلك ذكروا من شروطها أن تكون من جائزة التصرف، بخلاف شركة الأملاك وشركة الإباحة، فإن الشركاء فيها لا يشترط فيهم أن يكونوا جائزة التصرف، بل تقع من الصغير والكبير والذكر والأنثى والمجنون. المجنون قد يرث، قد يوصى له ويملك بهذا، لكن يده تحجر، يحجر عليها من التصرف في المال، كما مر معنا في الحجر. وهذه الشركة، شركة العقود، هي المقصودة في كتب الفقه، في كتب الفقه، عدا مذهب الشافعي رحمه الله، فإنه من أضيق المذاهب في الشركات، فأكثر كلامهم في متونهم وشروحهم عن شركة الأملاك، لأنهم لا يكادون يجيزون إلا العنان أو القراض. وأما الوجوه والمفاوضة والأبدان يمنعون منها. ولذا يحسن هنا أن ننبه إلى أن مذهب الحنابلة من أوسع المذاهب التي اعتمد عليها حتى اليوم في تخريج الشركات المعاصرة، على عكس ما يشاع عنه من التشدد. مذهب أحمد رحمه الله يتشدد في الأصول، في العقائد، لكن في المعاملات فهو من أفسح المذاهب، والرخص فيه كثيرة، كثيرة جدا، منها ما هو في هذا الباب، ما في هذا الباب. نعم.
قال:
أركان الشركة أربعة: العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة. هذه أربعة أركان. شروطها شركة العقود أن تكون من جائزي التصرف، وإباحة المعقود عليه، هذان شرطان عامان في جميع أنواع الشركات. هناك شروط في كل نوع تأتي في محلها إن شاء الله تعالى.
قال فأحدها شركة
نوعها عفوا حتى نستكمل رؤوس المسائل. نوع عقد الشركة، عقد الشركة من العقود الجائزة، من العقود الجائزة، معناه أن لكل من الشريكين أن يفسخ الشركة في أي وقت كان ولو لم يرضى الشريك. قد ذكرنا غير مرة أن العقود أربعة: لازمة أو جائزة، أو جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر، أو جائزة تؤول إلى اللزوم. جائزة تؤول إلى اللزوم كالجعالة، لازمة كالبيع وألزم منه النكاح، وجائزة كالشركة والوكالة والوديعة والعارية، وجائزة من طرف ولازمة من الآخر كالرهن. الرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. آثار الشركة، هذا المسألة الأخيرة من رؤوس المسائل، آثارها أن الشريكين أو الشركاء يشتركان في الربح ويشتركان في الخسارة. كيف يشتركان في الربح والخسارة؟ في خلاف سيأتي في موضعه. من آثارها أيضا أن كل منهما مسلط على مال الشركة، بالأصالة في ماله وبالوكالة في مال شريكه. هذه آثار انعقاد الشركة. نعم.
قال فأحدها شركة عنان،
هذه أهمها، بدأ بها للإجماع على جوازها. نعم.
قال سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير.
الشركة إما أن تكون بمالين وعملين فهي العنان، وإما أن تكون بمال من أحدهما وعمل من الآخر فهي المضاربة، وإما أن تكون منهما بلا مال منهما فهي الوجوه، إذا أخذوا من التجار واتجروا في الأموال، وإما أن تكون أبدان إذا تملكوا من المباحات وتاجروا فيها، هذه تسمى شركة الأبدان، أو عملوا بأبدانهم بدون رأس مال كالسباكين والكهربائيين، يجتمعون ويعملون والأرباح بينهم، وإما أن تكون خليطا من هذا كله فهي المفاوضة. هذا وجه القسمة الخماسية. من أين وجدت هذه القسمة؟ بتتبع أحوال الشركاء، فإنهم إما أن يجمعوا مالين ويعملان فيه، وإما أن يكون المال فهي العنان، وإما أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر فهي المضاربة، وإما أن لا يكون لهما مال، لكن فإذا لم يكن لهما مال فإما أن ينزل إلى السوق ويأخذ من التجار ويتاجرون، وإذا ربحوا سددوا التجار، فهذه الوجوه، وإما أن يعملوا بالأبدان في مباح أو في عقود، في مباح كالاحتطاب، أو في عقود كالسباكة أو الكهرباء أو النجارة ونحو ذلك، والربح بينهم أو بينهم إذا كانوا جماعة، وإما أن يجمعوا هذا كله فهي المفاوضة. هذا وجه القسمة الخماسية. شركة العنان مال منهما وعمل منهما، سميت بذلك لاشتراكهما في الأمرين، كاشتراك عناني الفرسين عند المسابقة، وعنان الفرس هو الحبل الذي يشد على صفحته ويمنعه من العدو أو السير، وقيل أنها مستنبطة من عنا الشيء أي إذا ظهر أو طرأ، يعني عنا لهما أن يجمع ما لهما، أن يجمع ما لهما. من أين أخذ هذا المعنى، هذا اللفظ؟ من أول من أطلقه على هذا الصورة؟ الله أعلم. وقد قال الناظم وشاركنا قريشا في تقاها وفي أنسابها شرك العنان، يعني نحن وهم وقريش في كفرسي عنان، يعني سابقناهما، سابقنا قريشا وساويناهم في كل شيء، في التقى وفي الأنساب، وهذا على سبيل التجوز. نعم.
قال وهي أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما.
نعم، أن يشترك اثنان، وذكرنا الشرط فيهما، وأن يكون جائزي التصرف، فأكثر ولو بلا حصر لو كانوا جماعة، ويستوي في هذه الشركة أن يكون مسلمين أو أحدهما مسلما أو يكون كافرين، فالتكليف فهم يفعلون أكثر من ذلك. لكن لو تحاكم الكافران عند المسلمين في عقودهم حكمنا بينهم بشريعتنا، كما قال الله عز وجل: وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ما هو الدليل على جواز أن يكون أحد الشريكين كافرا؟ معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. ولذا بعض الفقهاء يستدل بهذا الحديث على جواز أصل الشركة، وهذا وجه إيرادهم للمساقاة والمزارعة بعد الشركات، فإن بعض الفقهاء يجعلونها من قبيل المشاركة، من قبيل المشاركة. والكافر إما أن يكون كتابيا وإما أن يكون مشركا أو مجوسيا، فتجوز مع الكتابي، تجوز مع الكتابي ولا تكره كما قال المصنف خلافا لبعض الفقهاء، لكن بشرط ألا يلي التصرف ولا يخلو بالمال، لا يخلو بماله دفعا للربا أو أن يتاجر في محرم كالخنازير أو الخمور. وأما المجوسي فقد كره مشاركته الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم لأنه لا يتحوط في الحرام. وأما أهل الكتاب فلهم شريعة ولهم دين قد يردعهم عن بعض المحرمات ولثبوت السنة بمشاركتهم، لكن ليس هناك دليل يمنع من مشاركة المشرك أو المجوسي، فلا يقال بالتحريم. فإن شاركهم المسلم فلا يمكنهم من الخلوة بالمال والعقود حتى لا يدخل في كسبه شيء محرم، لا يدخل في كسبه شيء محرم بسببهم. والحنفية رحمهم الله يكرهون مشاركة الكتاب مفاوضة، يعني بإطلاق في جميع أنواع الشركات. وأما مشاركتهم في بعض صور الشركات التي قد لا تخفى على المسلم فلا يكرهونها. هذا أيضا تفصيل في هذه المسألة. يجتمع اثنان، نعم، بما ليهما، نعم.
قال: ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف،
نعم، بهذا القيد،
نعم. بما ليهما المعلوم
ظاهره أنه لو ولي التصرف كرهت، كرهت، وإن علم أنه يتاجر في حرام حرمت حتى لو كان الشريك مسلما، كالمشاركة في الشركات التي نشاطها محرم أو لها قروض ربوية تقرض أو تقترض، تقرض أو تقترض، لا يجوز أن يشارك فيها. وفي هذه الشركات التي تسمى في عرف الاقتصاديين بالمختلطة فيها فتوى نبوية، لا ينبغي أن يعرض عنها العبد الذي يريد أن يستبري لدينه وعرضه، يعرض عنها إلى فتاوى ترخص له، وهي الفتوى التي نقلها النعمان بن بشير رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فإذا لم نجزم بأنها محرمة فهي من المتشابه الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الابتعاد عنه، نعم.
قال: بما ليهما المعلوم كل منهما الحاضرين، ولو كان مال كل متفاوتا بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة.
أن يشترك بماليهما، واشترط في هذا المال شرطين: أن يكون معلومين وأن يكون حاضرين، يدفع هذا 100,000 ريال ويدفع هذا 100,000 ريال، فأخرج بالمعلومين المجهولين فلا تجوز المشاركة باتفاق أهل العلم بمال مجهول. يقول: أدفع أنا 100,000، كم تدفع ونتاجر في الجوالات؟ قال: أدفع ما في جيبي معك ونتاجر. هذا فيه غرر، لا ندري قد يكون في جيبه كثير أو في جيبه قليل، لأن رأس المال مؤثر في الخسارة، فإن الخسارة والوضيعة على قدر رأس المال وسيأتي. فالجهالة هذه تمنع. الشرط الثاني في المال أن يكون حاضرين، حاضرين أخرج بالحاضرين الدين، يقول سأدفع 100,000 بعد شهر، وأنت كم ستدفع؟ قال سأدفع أيضا 100,000 بعد شهرين، ونبدأ نتاجر بدراهمك إلى أن تأتي دراهمي. هذا أيضا فيه نوع من الغرر. فيشترط فقهاء المذهب حضور المالين، فينتظر بإبرام العقد إلى حضورهم. بعض الفقهاء وهو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله يجوزها بالدين، لأنه مجهول غائب يؤول إلى الحضور، غائب يؤول إلى الحضور، فيجوز به لعدم الغرر. قال ولو كان مال كل متفاوتا، لكن إذا علم كان يدفع أحدهما 100,000 والآخر 10,000، هي شركة عنان، تفاوت المال ستتفاوت تحمل الخسارة، ويتفاوت أيضا الربح، وإن كان الربح على ما يشترطان على خلاف سيأتي إن شاء الله. قال ولو هذه تشير إلى الخلاف، بعض الفقهاء يشترط التساوي في المالين أخذا من اسمها، يتساويان في المال وفي العمل، والصواب أنه لا يشترط، سواء اختلف قدرا فكان هذا 100 وهذا 10، أو جنسا فهذا 100,000 ريال وهذا 10,000 دولار، أو صفة هذا في القديم دنانير جيدة ودنانير رديئة. نعم.
قال ليعمل فيه ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاع.
نعم. ثمرة شركة العنان يجتمع المالان ليعمل فيه ببدنيهما، فالعمل منهما والربح على شرطهما وسيأتي ذكره، أو يعمل أحدهما أكثر من الآخر، يعمل أحدهما أكثر من الآخر، قد يكون أحدهما أكثر خبرة من الآخر وأعلم بالسوق منه، وهذا يعمل معه لكن على وسعه، فالعامل أكثر له أن يشترط من الربح أكثر، ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، أكثر من ربح ماله لوجود العمل الأكثر منه، فإن كان بدونه يعني أقل من ربح ماله لم يصح، لم يصح ماذا؟ لم يصح الذي نقص عن قدر ماله، لا أن الشركة لا تصح، الشركة تصح، لكن القدر الذي يستحقه لا يصح. ماذا يترتب عليه؟ أن له أن يطالب به، له أن يطالب به، وإن كان ربحه الذي سيعمل أكثر بقدر ماله فالشركة ليست عنان وإنما هو إبضاع، يعني ما عمله زيادة هو تبرع، إبضاع كأن الشريك الآخر جعل ماله عند الآخر يعمل فيه مجانا، الإبضاع هذا هو العمل بلا عوض بلا أجرة، ولذا بعضهم يعبر به في عمل الولي في مال اليتيم، هل عمله في مال اليتيم إبضاع يعني تبرع ليس له شيء من الربح، أو يعمل بأجرة المثل، أو يعمل فيه كمضاربة المال من اليتيم وهو شريك في الربح بالمضاربة، وهل يتولى طرفي العقد أو غير ذلك. فكلمة إبضاع إذا مرت معك في كتب الفقه هذا هو المقصود بها، أن يقبض أحد الطرفين مالا ليعمل فيه للآخر مجانا. نعم.
قال وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا صح إن علم قدر ما لكل منهما.
معنى هذا إن كان بينهما شركة أملاك فجعلوها رأس مال في شركة عنان صح، واضح؟ ورث من أبيهما، ورث من أبيهما 200,000، فقال فاتفق أن يكون هذا المبلغ رأس مال شركة عنا. قال وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا ورثاه أو اتهباه أو أوصي به لهما أو أوقف عليهما، وهب لهما عمارة، فقالوا هذه العمارة، طبعا على خلاف هل تصح شركة الإعلام بالعرض أو لا، فلو قيل يصح وجعلوا هذه العمارة رأس مال شركة العنان تباع ويبدأون الشركة بقيمتها صح. نعم. قال إن علم قدر مال كل منهما من نصف أو الثلث إلى الثلثين أو الربع إلى ثلاثة أرباع. طيب،
قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.
ذكرنا هذا، والفال التفريع، وهذا ذكر لآثار شركة العنان. إذا انعقدت الشركة ما الذي يترتب عليها؟ ما هي آثارها؟ قال ينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين، ينفذ ويصح ويلزم، ليس لأحد من يقول لماذا بعت هذه الشاة أو لماذا اشتريت هذه البقرة، هو اشتراها بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن نصيبه بلا نزاع، بالوكالة عن نصيبه صاحبه بلا نزاع بين أهل العلم. نعم.
قال ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف
لدلالته عليه. نعم. قال لا يشترط أن يقول وكلتك في التصرف، متى من عقدت الشركة أغنى العقد عن لفظ التوكيل. نعم.
قال ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين.
يشترط 4 شروط ستاتي في كلام المصنف: العلم بماليهما تقدم، وأن يكون جائزي التصرف تقدم، ألا تكون من العروض، ألا تكون رأس المال من العروض، وهذا الذي نص عليه هنا أن يكون رأس المال من النقدين. الشرط الرابع أن يكون الربح شائع معلوم، شائع معلوم، ولا يشترط خلط المالين كما سيأتي. يشترط لشركة العنان والمضاربة التي ستأتي أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. لماذا؟ لأنه هو الذي كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، هذا هو الأصل في الشركات، أن يكون من النقد أو ما قام مقام النقد. فاليوم يجوز عقد الشركة بما يأخذ حكم النقدين، بما يأخذ حكم الدنانير والدراهم من الأوراق النقدية، من النقود الإلكترونية، من النقود الرقمية إذا جرى التعامل بها. فإن الأوراق النقدية والسندات والنقود الإلكترونية والرقمية تأخذ حكم النقد في الزكاة وفي جريان الربا وفي أنها قيم للمتلفات وفي الديات وغير ذلك من الأحكام. على هذا استقر كلام الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، والخلاف قديم حينما نشأت الفلوس، فإن الفلوس ليست من النقدين، جرى فيها خلاف بين السلف في زكاتها وفي جرائم الربا فيها وفي تقييم المتلفات بها، ثم جرى مثله في الأوراق النقدية أول ما ظهرت، ثم استقر شبه إجماع بين الفقهاء أنها تقوم مقام النقدين في هذه المسألة وفي غيرها. لماذا يشترط أن يكون رأس المال من النقدين؟ قال
لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات،
ولأن الاشتراك بهما أبعد عن الغرر. نعم.
قال فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة.
فلا هذا تفريع، وهو نطق بمفهوم الشرط، فلا تصح بعروض، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. لماذا لا تصح بالعروض؟ لأن العرض مجهول القيمة، وقد يقع الاختلاف بينهم فيما بعد عند التنضيد، يقول ادفع بقرتك وأدفع جملي ونتاجر فيهما، نبيعهما ونتاجر، قد يختلفان فيما بعد فيقول قيمة جمل كانت تستحق كذا، أو وهذا يقول بخلاف ذلك. وعلى هذا جرى هذا القول من الفقهاء، من قال نجوز الشركة العنان بالعرض إذا كانت بين مثليين كبر وبر وتمر وتمر، حرير وحرير، وأما غير المثلية فلا، غير المثلية فلا. وهذا مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وعن الإمام رحمه الله أنها تصح ولو بالعروض، وهو مذهب مالك، وهو مذهب مالك، لأن الأصل الحل، وعند المناظرة يرجع كل منهما بقيمة ماله، إذا اختلف يسأل أهل العرف والعادة محكمة. قال فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة ولو إشارة الاختلاف. الفلوس جمع فلس، وهي قائمة مقام النقود لكنها ليست من ذهب ولا فضة، تكون من حديد أو من نحاس، وليس لها قيمة في ذاتها بخلاف النقد. وهذا وجه عدم نفوقها، بخلاف النقد فإنه نقد، يعني لا يمكن أن يفنى ولا يمكن أن تذهب قيمته. وأما الأوراق النقدية فقد تذهب قيمته، ليس لها قيمة في نفسها. الأوراق النقدية كالفلوس، لو أبطلت الدولة التعامل بالريال لم يعد له قيمة، صار مثل غيره من الأوراق، بخلاف الدينار والدرهم فله وزنه وله قيمته أبد الدهر. نعم.
قال وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا كحبة فضة في دينار ذكره في المغني والشرح.
نعم، لأن التابع تابع والنادر لا حكم له، ولأنه لا يكاد يسلم دينار أو درهم من الغش اليسير، لأنه الدنانير في تبادل الصفقات يحصل لها شيء من التآكل والضعف، فيصبون فيها فضة أو حديدا أو نحاسا حتى تتماسك، فاليسير لا عبرة به. نعم.
قال لأنه
ولو فيها إشارة إلى الخلاف، والصواب أنها تجوز ولو بالعروض إذا عرفت قيمة العرض عند عقد الشركة. إذا قال قيمة سيارتي كذا وقيمة بيتك كذا واتفق صحة الشركة بهما. نعم، هذا الأصل، الأصل في المعاملات الإباحة، وهذا الذي يمكن أن يقال في الشركات المعاصرة، الأصل في المعاملات الإباحة، ليس بالضرورة أن نصل إلى تكييف نستقر عليه أنها عنان أو مضاربة أو منهما، ما دامت لا تخالف أصول الشريعة. نعم. ولذلك بعض العلماء يعبر في الاستدلال على جواز الشركة بعدم الدليل على المنع، قال تجوز الشركات لعدم الدليل على المنع، بناء على الأصل في المعاملات أنه الإباحة. نعم. ويشترط،
قال لأنه لا يمكن التحرز منه.
نعم.
فإن كان الغش كثيرا لم تصح لعدم انضباطه،
لكن على القول بصحة الشركة بالعرض يصح ولو بالغش. نعم.
قال ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع.
نعم، هذا الشرط لدفع الغرر والنزاع، وهذا أهم ما تهتم به الشريعة في العقود، ما يدفع، يشترط ما يدفع الغرر ويدفع النزاع بين المتعاقدين. وهذا يقال في شروط البيع السبعة: التراضي، العلم بالثمن، العلم بالمثمن، هذه الشروط إنما اشترطها العلماء بناء على أدلة الشريعة وأصولها حتى لا تفضي إلى الغرر ولا إلى النزاع. فمن شرط شركة العنان وكذا في المرابحة، في المضاربة وغيرها، أن يكون الربح المقرر لكل منهما مشترطا مشاعا معلوما. معنى مشاع أن يكون له، إذا اشترط النصف له النصف المشاع من جميع أموال الشركة، فليس له أن يقول لي أرباح الصيف ولك أرباح الشتاء، أو لي أرباح البيع الذي يكون في جدة ولك أرباح البيع الذي يكون في مكة، فلا يختص أحدهما بزمان، بربح زمان، ولا بربح مكان، ولا بربح عين، بل يكون لكل منهما القدر الذي سمياه في أي صفقة تعقد بمال الشركة، بمال الشركة. وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله أيضا. وقال المالكية والشافعية: الربح، الجزء الذي يستحقه كل واحد منهما من الربح يكون بقدر رأس المال. فلو دفع أحدهما 100,000 والآخر دفع 50,000، فللأول كم من الربح؟ الثلثان، وللثاني الثلث. 100 إلى 50 ثلثان إلى الثلث. هذان قولان لأهل العلم في توزيع أرباح الشركة في العنان. فالصواب أن الاشتراط إعماله أولى، لأن المال قد يتفاوت، لكن هناك تفاوت أيضا في العمل. فإذا راعيت الزيادة والنقص في رأس المال فقد أغفلت التفاوت الذي لا يمكن أن ينضبط في العمل. ما الذي يضبط التفاوت في العمل؟ هما كيف يحتاطان في التفاوت في العمل؟ بالاشتراط. فيقول: أنا أشترط، أنا، هو يعلم من نفسي أنه سيعمل أكثر، فيقول: أشترط أن يكون لي 3/4 من الربح ولك الربع فقط. والمسلمون على شروطهم، وهذا الشرط لا يحرم حراما، لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. هذا معنى شاع كالثلث والربع، معناه ليس له أن يشترط قدرا معلوما، فيقول: سأدفع 100,000 وادفع أنت 100 ولي كل شهر 10,000 ريال ولك الباقي، في جهالة وفي اشتراط قدر لا ندري هل يتحقق أو لا يتحقق. وهذا يجري اليوم في بعض المساهمات، يقول: أعطني 10,000 وأضمن لك كل شهر 1,000 ريال أرباح. هذا الذي وقع في الأسهم، ووقع في بطاقات سوا، وأوقع الناس في الغرر وضياع كثير من الأموال كما هو معلوم بهذا السبب. فإن المتلاعبين أخذوا الأموال من الناس ووعدوهم بأرباح معلومة، معلومة القدر، وساروا يعيدونها، يعطونهم هذه الأرباح التي وعدوهم بها، وهي ليست بأرباح، وإنما هي جزء من رؤوس أموالهم أغروهم بها حتى زادوا لهم أموالا على أموالهم، ثم ذهبوا بها، ووقع الناس في حرج شديد لعدم التزام التقوى، ويرزقهم من حيث لا يحتسب. لو اتقوا الله عز وجل في العقود وأجروها على حكم الشريعة ما وقعوا في هذا، لكنه الطمع. لماذا يشترط أن يكون الربح مشاعا معلوما؟ قال لأن
الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة.
نعم، قالوا لأن هذا كأنه إجابة عن القول الآخر الذي يقول يكون على رأس المال. نعم،
قال: فإن قال: والربح بيننا، فهو بينهما نصفين،
لأنه العادة، مع أن هذا اللفظ من جهة اللغة يحتمل غير هذا. فإذا قال: الربح بيننا، يصلح أن يكون الثلث إلى الثلثين، لكن عادة الناس أنه إذا قال بيننا فهو نصفين. نعم،
قال: فإن لم يذكر الربح لم تصح.
لم تصح للجهالة. وقال بعض الفقهاء، ذكره الموفق وغيره: إذا لم يذكر نرجع إلى المال، فيكون الربح على قدر المال، يكون على قدر المال. وقيل على قدر النفعين، نفع هذا ونفع هذا، ويسأل أهل الخبرة في هذا. وقيل بل تكون على التنصيف، وهذا أقرب، لأنه عادة الناس إذا ما ذكروا الربح قالت: شاركني في كذا، أن الربح بينهما. وفيها أثر ابن عمر رضي الله عنهم عنهما وعن أبيهما، فإن ابن عمر لما أتي على أبي موسى وأرسل معهما مالا إلى عمر وقال، فتاجر فيه وربح، ولما وصل المدينة دفع رأس المال إلى عمر وأخذ الربح، فنزعه عمر قال: كيف تأخذون الربح والمال ليس لكما؟ هذا الربح لبيت المال، الربح لبيت المال. فلما حصل النزاع بينهما وبين أبيهما، قال: لو تلف المال ألم تكن تضمننا؟ لو تلف سيضمنهم، يضمنهما لأنهما تعديا بتصرفهما بالمال. حتى قال علي وغيره اجعلها قراضا يا أمير المؤمنين، فجعلها قراضا وأعطاهما نصف الربح وأخذ نصف الربح لبيت المال رضي الله عن عمر. نعم.
قال: لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به.
نعم، الربح بشرط الربح، هذا وجه القول بعدم الصحة، والصواب أنها تصح ويكون لكل منهما النصف. نعم.
قال: أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا.
نعم،
لم تصح لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب.
دخول المجهول على المعلوم يصيره مجهولا، اشترط مجهولا كربح أحد البيعتين أو الربح في يوم كذا وكذا يكون لي، هذا كالذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم في المزارعة كما قال رافع رضي الله عنه، فيشترط أحدهما الثمرة التي تكون على الماذيانات وأقبال الجداول والزرع، قال عليه الصلاة والسلام: فيهلك هذا ويسلم هذا. هذا نوع من المقامرة، فلا بد من العلم كثمن المبيع والإجارة، لا بد من علمه، وكذلك الربح. فإذا اشترط شيئا مجهولا، مجهول القدر أو مجهول الزمان أو مجهول العين التي يتولد منها الربح، فإنه لا يصح. وهذه قاعدة، دخول المجهول على المعلوم يصيره مجهولا، ويفرع على هذا بيع المجهول مع المعلوم كالجوائز المجهولة مع المبيع، لا يصح هذا البيع. الجوائز تكون في داخل المبيع ويوعد بها المشتري، فيشتري السلعة قاصدا السلعة والجائزة، هذا لا يجوز لأنه ضرب من الميسر. أما لو اشترى السلعة لا يدري بالجائزة ووجدها فعلى أصل الإباحة. نعم.
قال: أو شرط دراهم معلومة لم تصح.
نعم، هذا نقله الموفق عن ابن المنذر إجماعا أنه إذا اشترط قال لي في كل يوم كذا لا يصح بلا نزاع، كما قال مرداوي في الإنصاف. لماذا؟
قال: لاحتمال أن لا يربحها أو لا يربح غيرها.
نعم، هذه شروط فاسدة ومفسدة، مفسدة العقد، مفسد العقد، لا تصح الشركة. وهذا يقع من أناس يقول: الربح بيننا نصفين ولي راتب 5000 لأنني أجلس في المحل أكثر منك. لا يجوز، الراتب هذا متولد عن مال الشركة وهو ضمان لجزء من الربح، فقد تخسر الشركة فيكون هو قد ضمن 5000 كل شهر ويغرم الآخر.
قال: أو شرط ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه.
نعم، هذا لا يصح. قال الموفق: لا نعلم في ذلك خلافا. إحدى السفرتين، إحدى السوقين، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة، والشركة كالمضاربة كالقراض، القراض يقصد به المضاربة، هذه مثلها. نعم، الغرر ظاهر. نعم.
قال: لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضعه، وهو مخالف لموضوع الشركة.
فموضوع الشركة أن يستوي في الربح وفي الخسارة، يستوي في الاستحقاق، وإن اختلف في قدر الربح بحسب شرطهما، وإن اختلف في قدر الوضيعة والخسارة بحسب رأس المال كما سيأتي. نعم.
قال: وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة.
هذا استطراد وذكر للأشبه التي تتفق في الصورة وفي الحكم، فالمساقات تشبه العنان والمضاربة كذلك، والمزارعة من جهة أن المساقة كما سيأتي ليس للعامل في المساقة أن يشترط جزءا، ولا للمساقي صاحب الشجر أن يشترط ما على الجداول أو هذه الجهة لي اليمنى لي واليسرى لك، قد تسلم هذه وتهلك هذه، يشتركان في الربح في الثمرة المشاعة، له النصف ولهذا النصف من المشاع، من الصحيح والسليم، من العجوة ومن الروثانة ومن البرح، يأخذ نصف هذه ويأخذ نصف هذه ويأخذ نصف هذه. أما يقول العجوة لي والبرح لك، هذا فيه غرر، فيه غرر. نعم. وقد يصح هذا بالإيجار، بإجارة، ومن شرطها أن تكون الأجرة معلومة، أما بعقد المساقاة المعلوم الذي سيأتي أو المزارعة فلا. نعم.
قال: فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم.
فإذا عين نصيب العامل في المساقاة والمزارعة والمضاربة فالباقي هو نصيب المضارب وصاحب المزرعة والمساقي. نعم.
قال: والوضيعة أي الخسران على قدر المالين بالحساب سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك.
نعم، هذا ليس فيه خلاف، الربح فيه الخلاف الذي تقدم، هل هو على ما يشترطان أو على قدر رأس المال. أما الخسران قال الموفق بلا خلاف، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، فالوضيعة على قدر المال بالحساب. لكن لو شرط التساوي في الخسارة، قال أنا سأدفع 100,000 وأنت تدفع 50، والربح لي النصف لك النصف، والخسارة عليك النصف وعلي النصف، هل يصح هذا الشرط أو لا؟ في خلاف. الحنفية يقولون، أبو حنيفة رحمه الله قال يصح الاشتراط. هل يجري هذا في المضاربة أو لا؟ الله أعلم. على كل حال الوضيعة تكون على قدر المال، لو دفع أحدهما 100,000 والآخر دفع خمسين وتاجر، كم رأس مال الشركة؟ 150، بعد سنة لم يبق معهم إلا 60,000 على ما قرره المصنف، سيأخذ صاحب 100 من 60 كم؟ 40، وصاحب 50 سيأخذ 20. لو اشترط أن يستوي في الخسارة فلكل منهما 30 على قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال: ولا يشترط خلط المالين.
هذا إذا بقي شيء، إذا لم يبقى شيء من رأس المال، إذا لم يبقى، دفع هذا 100 ودفع هذا 50، ذهب مال هذا وذهب مال هذا، على قول المناصفة الذي يقوله أبو حنيفة رحمه الله، فصاحب المال الأقل سيعوض ذاك حتى يستوي في الخسارة، يعطيه 25,000. نعم.
قال: ولا يشترط خلط المالين.
قال: سواء بالحساب، سواء كان لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك. طيب ماذا لو تلف أحد المالين؟ يشتركان أيضا في الخسارة. إذا تلف أحد المالين دون الآخر فلا يخلو الأمر، أن يكون قد خلط المالين أو يكون المالان متميزا بلا خلط، فعلى المذهب لا فرق سواء خلط المالان أو لا. أما إذا خلط فبلا خلاف، أنه من ضمانهما. إذا لم يخلط المالان وتلف مال أحدهما فهل الضمان عليهما؟ هذا الصحيح. لماذا؟ لأن الشركة تمت. ولذلك لو كان أحدهما في الشرق والآخر في الغرب وعقد الشركة وبدأ كل منهما يتصرف في ماله، فهو يتصرف في مال صار مشتركا. الذي في الغرب لو خسر في تجارته، تذكر هذا السؤال، لو خسر في تجارته هناك تحمل معه هذا. الذي في المملكة، أحدهما في الصين تاجر، قال مالك تاجر به هناك اشتري به بضاعة، سرق ماله في الصين، سرق مال أحد الشركين، ذهب بماله هو، كل منهما دفع 100,000، أحدهما ذهب بمئته إلى الصين يشتري بضاعة فسرق منه، وهذا مئته هنا سيستاجر بها المحل وسيارة لا زالت محفوظة، ذاك سرقت، من يتحمل 100؟ الشركان يتحملان بحكم عقد الشركة، لأنه ما ذهب إلى هناك إلا بسبب الشركة، هي التي دفعته للسفر. نعم. حتى هنا ليس هناك خلط، لكن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإنه لو اشترى 100,000 هناك بضاعة وربح فيها 1,000,000 لزاحمته عليه، الغنم بالغرم لن تقول لا أشاركك لأن الربح عن ناتج عن مالك، فكذلك تشاركه في الخسارة. هذه آثار العقود، بمجرد الإيجاب والقبول تترتب عليها الأحكام، بمجرد أن يقول زوجتك ويقول قبلت تبدأ الأحكام، أحكام الميراث، أحكام العدة، أحكام الخلوة، جواز الوطئ وغير ذلك، فكذلك في العقود. نعم.
قال ولا يشترط خلط المالين.
نعم، هذا عند الجمهور. هنا بعد أن ذكر الشروط ذكر ما يتوهم أن تكون من الشروط، أو ذكر بعض الفقهاء أنه يشترط، فالجمهور قالوا لا يشترط، خلافا للشافعية والظاهرية فإنهم شرطوا ذلك لأنه مقتضى الشركة. سيترتب على هذا الشرط التلف، لو تلف المال قبل الخلط يتحملان أو يتحمل صاحب المال فقط، والأول قول الجمهور الذي لا يشترط الخط نظر إلى العمل لا إلى حق لا إلى المال، فالعقد جرى ولو كان المال متميزا، لو كان المالان متميزين. نعم، لأن القصد،
قال لي لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط.
نعم.
ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فتجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإذا اقتسى.
هذا تقدم معنا في التفاوت الذي أشار إليه الماتن قبل، وهنا أيضا يخالف الشافعية، وهذا كما ذكرنا أضيق المذاهب في أحكام الشركات مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال فإذا اقتسم رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل.
نعم.
وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما.
نعم.
وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما.
نعم، سواء خلط المالان أو لا، أما بعد الخلط فبلا نزاع، وأما قبله فكذلك على المذهب. وقال المالكية هو من ضمان صاحبه، إذا تلف قبل أن يخلط يكون من ضمان صاحبه، والحنفية قالوا إن كان بعد المعاملة فمن ضمانهما، يعني بدأ يبيع ويشتري وخسر فمن ضمانهما، أما ذهب به فسرق منه أو ضاع أو غصب فهو من ضمانه، والأقرب الأول والله أعلم. وذكرنا غير مرة الفروع التي يفرعها الفقهاء هي إشارة إلى خلاف غالبها، إشارة إلى خلاف في المذهب أو في غيره. نعم.
قال ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما.
هذه شروع في ذكر حدود تصرف كل منهما، يتصرف كما يتصرف في ماله، فيبيع سواء نقدا أو نسيئة، بنقد أو بعرض، لكن الذي لا يتصرف به في ماله لا يتصرف به في مال الشركة، فلا يتصرف بغبن فاحش لا بغبن يسير، لا يقرض من مال الشركة، لا يجوز له أن يقرض من مال الشركة، ولا أن يهب، ولا أن يتصدق، ولا أن يتصدق ولو من جزءه، لأنه إذا صدق من ماله أضر بشريكه، فله أن يبيع، يشتري، يقبض، يطالب، يرهن، يرتهن، يخاصم، يوكل، يحيل، يحتال، يرد بالعيب، ويفعل ما فيه مصلحة للشركة، يسافر بالمال إن جرى به العرف، هكذا قال الفقهاء، إن جرى بالعرف أن يسافر ما يخاطر، يسافر به ويوكل فيما جرت العادة أيضا به، أو يوكل مطلقا إن أذن له الشريك. لا، والأصل عدم التوكيل، لأن الشريك ائتمنك أنت ورضي رشدك في المتاجرة، لا توكل غيرك، قد يكون يغبن ولا يجيد البيع والشراء. ففي هذه الجملة يذكر حدود التصرف، ما يجوز وما لا يجوز، ومما لا يجوز
قال لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه.
لا أن يكاتب رقيقا، الأرقاء الذين هم من رؤوس مال الشركة يبيعون ويتاجرون في الأرقاء، أو يزوج الإماء، أو يعتق، أو يحابي، يبيع على قريبه فيحابيه في البيع والشراء، يتقي هذا يحصل أحيانا من بعض الشركاء، يضمن، لو فعل ضمن لا ولا يعير، يعير ماله هو لكن لا يعير مال الشركة، له أن يودع لكن لا يودع إلا بدون تفريط، لا يودع عند خائن. نعم.
قال: وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وإحرازه وقبض النقد ونحوه، فإن استأجر له فالأجرة عليه.
نعم، إذا استأجر لفعل ما جرت العادة بفعله، يعني يبسط البضاعة يحمل، جاء يوم هو استأجر من يحمل معه يدفع الأجرة، لأنه درأ العمل عن نفسه لا يحمله على الشركة، والعادة محكمة، المرجع في هذا إلى العرف. نعم. لو فرط في شيء مما يتعين عليه ضمن، وكذا لو تعدى. نعم.
قال: النوع الثاني.
يكفي هذا، الله يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم ويفقهنا وإياكم في الدين ويغفر لنا ولمشايخنا وإليكم. إذا شرط عليه وفى المسلمون على شروطهم، قال لا تبع في سوق كذا، سواء في العنان أو في المضاربة، إذا اشترط شرطا صحيحا وجب الوفاء به، قد لا يرضى أن يبيع في سوق من الأسواق أو في وقت من الأوقات، يقول انتظر لا تبع إلا إذا بدأ موسم الحج، فلو تصرف على خلاف الشرط يضمن، لأن هذا الشروط جزء من العقد يجب الوفاء بها ما لم تكن شروطا محرمة، والله أعلم.